أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في تعلق الآن بالطبيعي أو الفرد. ذكر المصنف على الله مقامه في آخر هذا القانون مطلبا بعنوان تنبيه وتحقيق، ومحصل ما أفاد أن صيغة الأمر مثل إضريب أو مثل إضريب لها اعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول ملاحظة كونها كليا بالنسبة إلى الطلب الراجح، بناء على كون الأمر حقيقة في الطلب، فاستعماله في كل من الوجوب والناد استعمال في أفراد الطلب، يعني الطلب كلي والوجوب والناد من أفراد الطلب. الاعتبار الثاني ملاحظة صيغة الأمر اضرب بالنسبة إلى أفراد الضار، مصاديق الضار. والثالث ملاحظتها بالنسبة إلى المخاطبين، أفراد المخاطبين. وهذه الاعتبارات تختلف ذاتا وحكمان، حكمان يعني من حيث الكلية والجزئية، بلحاظ الكلية والجزئية. من هنا يتعرض المصنف إلى التقسيم المعروف من أن الوضع قد يكون وضعا عاما والموضوع له عام، أو وضعا عاما والموضوع له الخاص، أو وضعا خاصا والموضوع له الخاص. توضيح ذلك كما ورد في توضيح القوانين أنه لا بد للواضع من تصور معنى في الوضع، فإذا تصور المعنى معنى جزئيا، إذا تصور معنى جزئيا ووضع اللفظ بإزائه بالخصوص، كوضع الأعلام، أعلام الشخصية، مثلا وضع لفظ زيد لشخص زيد، هذا يكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص. وتارة يتصور المعنى عاما ويضع اللفظ بإزاء جزئياته وأفراده. هذا يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا يعبر عنه بالوضع الحرفي، يعني وضع الحروف من هذا القبيل، أو وضع الهيئات من هذا القبيل، أنه الواضع يتصور معنى عاما ولكن يضع اللفظ بإزاء مصادقه وجزئياته. المعنى المتصور عام وكلي، والمعنى الموضوع له جزئي. طبعا على المشهور، وقد يكون الوضع عاما والموضوع له أيضا عام، يعني المعنى المتصور عام والواضع وضع اللفظ بإزاء هذا المعنى العام، كما في وضع أسماء الأجناس مثلا. بعد بيان هذه المقدمة يقول المصنف: صيغة اضرب مثلا باعتبار المادة وضعها كوضع المشتقات، يعني الواضع تصور معنى عاما وهو الماهية لا بشرط، كما ذكرنا في البحث السابق، وعين بإزائه لفظ الضرب
الخالي عن التنوين والألف واللام أصل المادة. هذا من الوضع العام والموضوع له العام. فاستعماله في أفراد الظرف يكون استعمالا في غير ما وضع له، لأنه المفروض وضع للعام للكل والماهية لا بشرط. استعماله في أفراد الظرف بلحاظ الخصوصيات هذا شنو؟ يصير استعمال في غير ما وضع له. وباعتبار الهيئة، صيغة الآن باعتبار الهيئة، يلاحظ بالنسبة إلى المخاطبين ووضعها يكون كوضع الحروف النسبي، يعني وضعها عام والموضوع له خاص، يعني وضع يعني تصور الواضع المخاطبين كعنوان عام، ولكن وضع الهيئة بلحاظ أفراد المخاطبين، بلحاظ جزئيات المخاطبين. فإذا استعمل الهيئة في أفراد المخاطبين بلحاظ كل من المخاطبين هذا يكون حقيقة وليس استعمالا في غير ما وضع له. أما بلحاظ الطلب، بلحاظ الطلب يقول المصنف: الظاهر أنه من باب جاء رجل من أقصى المدينة، اللي أشرنا إلى هذه الآية في البحث السابق، يعني الوضع عام والموضوع له عام، وكونه على نحو الحقيقة يعني عندما نقول وضع صيغة الآم للطلب يعني للماهية لا بشرط، واستعماله في الندب والوجوب أيضا استعمال في الماهية كما ذكرنا في الآية الشريفة: جاء رجل من أقصى المدينة، يعني جاء شخص متصف بالرجولية. ما قصد المتكلم بقوله رجل شخصا معينا، وإن كان في ضميره هو شخص معين، الذي جاء شخص معين في ضمير المتكلم في داخل المتكلم، ولكن بهذا اللفظ ما أراد تفهيم رجل معين، بل أراد تفهيم هذا المعنى أن الذي جاء متصف بالرجولية. هكذا عندما نستعمل صيغة الأمر الموضوع للطلب في الناد أو الوجوب، لا بمعنى إفادة خصوصية الوجوب أو خصوصية الناد، بل باعتبار أن الوجوب والناد من أفراد الطلب، من أفراد الطلب، والطلب ينطبق على كل منهما. طبعا المصنف في الأخير يقول: قد اشتبه الأمر على بعض الفحول، اللي هو المراد المحقق الشيرواني في تعليقة المعالم، أنه وضع الأمر من حيث كيفية الطلب أيضا وضع حرفي، يعني من الوضع العام والموضوع له الخاص، وليس من الوضع العام والموضوع له العام كما ذكر المصنف. يعني وضع الأمر لجزئيات الطلب، وضع الأمر للوجوب، ووضع الأمر للناد، لا أنه وضع لكلية الطلب الذي هو جامع للوجوب والنهي. ثم يقول فتأمل وانتظر لتمام الكلام. صاحب توضيح القوانين يقول قد تأمل في الدرس في اشتباه بعض الفحول وقال في وجهه في أثناء الدرس بأنه يمكن أن يكون قول بعض الفحول حقا ويكون وضع الآن من هذا الحيث من هذه الحيثية أيضا وضعا حرفيا، وأمرنا بالانتظار لتمام الكلام في باب الخاصة والعام، ونحن أيضا نطلب منكم الانتظار إلى باب العامة والخاص. لاحظوا العبارة، أنا طبعا اليوم صحتي مو كلش تمام، فبعد تقبلون منا هذا الدرس بهذه الكيفية. تنبيه وتحقيق، اعلم أن صيغة الأمر مثل اضرب لها اعتبارات ثلاث، يلاحظ الكلية والجزئية بالنسبة إليها. هذه هنا لما نلاحظ الكلية والجزئية في الوضع ندخل في تقسيم الوضع إلى الوضع العام والموضوع العام، التقسيم المعروف اللي هو تقسيم رباعي، ولكن قسم من الأقسام الأربعة يقولون مستحيل ويبقى أقسام ثلاثة اللي هو الوضع الخاص والموضوع العام، يقولون هذا مستحيل فيبقى الأقسام الثلاثة. يلاحظ الكلية والجزئية بالنسبة إليها، الأول ملاحظة كونها كليا بالنسبة إلى الطلب الراجح، صيغة الأمر بناء على أنه حقيقة في الطلب كلي بالنسبة إلى الطلب الراجح، اللي طلب الراجح له فردان الوجوب والنذر، فعلى القول بكونه يعني كون الأمر حقيقة فيه في الطلب الراجح، فاستعماله في كل واحد من الوجوب والنذر استعمال في أفرادها، استعمال في أفراده. إذا كان أفراده يعني المفروض أفراده يعني الطلب الراجح، إذا أفرادها يعني باعتبار صيغة الأمر. والثاني ملاحظتها بالنسبة إلى أفراد الضرب اللي هو شنو؟ مدلول المادة. والثالث ملاحظتها بالنسبة إلى المخاطبين اللي هو ما ينسب إليه يعني جهة صدور يعني ما ينسب إلى الهيئة من بلحاظ الصدور، بلحاظ الصدور المخاطب بإضراب. وهذه المواضع، هذه الاعتبارات الثلاث أو المواضع متغايرة بالذات وبالحوك. خب متغايرة بالذات واضح أن ملاحظة الآم بالنسبة إلى الطلب الراجح غير ملاحظة الآن بالنسبة إلى أفراد الضار، وغير ملاحظة الآن بالنسبة إلى المخاطبين، أكو تغاير ذاتي بين هذه المواضع. وبالحوك، بالحوك المقصود الكلية والجزئية، يعني يختلف الكلية والجزئية بهذه الاعتبارات الثلاث. هو يبدأ من الاعتبار الثالث، يقول ووضعها يعني وضع صيغة الآم بالنسبة إلى الثالث حرفي نسبي، حرفي نسبي، حرفي يعني كوضع الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص، نسبي يقصد النسبة الصدورية بين الحدث والفاعل، مثل النسبة الصدورية بين الحدث والفاعل. والموضوع له هو الأفراد، إذن الواضع عام لأنه وضع يعني لأن الواضع وضع يعني تصور الطلب الراجح اللي هو مفهوم عام، والموضوع له هو الأفراد، عفوا مو الطلب، القسم الثالث الاعتبار الثالث المخاطبين. المخاطبين يعني تصور عنوانا عاما، مثلا عنوان المكلف البالغ العاقل، مثلا البالغ العاقل أو القادر المكلف، ووضع هذه النسبة الصدورية بإزاء أفراد المخاطبين، والموضوع له هو الأفراد، فلا مجاز في استعمالها في الأفراد. يعني إذا مثلا استعمل اضرب موجها إلى مخاطب خاص لا يكون مجازا، اضرب مثلا يا زيد لا يكون مجازا، على ما هو التحقيق في وضع الأفعال والحروف. استعمال الحروف في المعاني الجزئية ليس مجازا، يعني بعبارة أخرى وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل عفوا والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. فإذا كان موضوع له خاص والمستعمل فيه خاص لا يكون مجازا، وإن تصور الواضع في مقام الواضع المعنى العام، إنه ما يقدر يتصور كل الجزئيات، يتصور معنى عاما ومن خلاله كالمرآة ينظر إلى الأفراد وإلى الجزئيات. هكذا وضع الأفعال، وضع الأفعال يقصد هيئات الأفعال، إنه الأفعال لها مادة ولها هيئة، وضع الهيئات أيضا من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى الاعتبار الثالث. وأما الأولان، الاعتبار الأول والثاني، فقد عرفت حكم الثاني منهما ها هنا مفصلا، ها هنا يعني في هذا القانون. حكم الثاني يعني ملاحظة اضرب بلحاظ أفراد الضرب، يعني بلحاظ الحدث، بلحاظ أصل الحدث والمادة. والوضع هنا وضع المشتقات، والملحوظ فيها هو المادة. وضع المشتقات يعني من الوضع العام والموضوع له العام. وضع للماهية لا بشرط، وتصور الواضع تصور الماهية لا بشرط. وأما الأول، هسه نجي إلى الأول اللي هو اعتبار لحاظ اضرب بلحاظ الطلب الراجح اللي هو مفاد الهيئة. وأما الأول فالظاهر أنه من باب وجاء رجل من أقصى المدينة، هذا شرحناه في البحث السابق، وجاء رجل من أقصى المدينة بناء على كونه حقيقتان كما هو الصحيح، يعني أقصد المثال اللي ذكره في البحث السابق. نعم، ذكر مثاله أتاني رجل، قلنا أتاني رجل يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى أتاني شخص متصف بالرجولية، فيكون مثل هذه الآية الشريفة جاء رجل من أقصى المدينة، هذا حقيقة، يعني جاء شخص متصف بالرجولية. وكونه حقيقة حينئذ إنما هو لأجل التعلق بالطبيعة، يعني كما أن رجل موضوع للماهية لا بشرط من دون التنوين طبعا، رجل من دون الألف واللام والتنوين موضوع للماهية لا بشرط، واستعمل في هذا المورد أيضا في الماهية، وإن كان هو ما يعني بمعنى ماهية مع التشخصات، ولكن بنحو مبهم لا بنحو معين، ولكن بالنتيجة وضع للماهية لا بشرط. كذلك في المقام وضع صيغة إفعال للطلب الراجح لماهية الطلب الراجح لا بشرط. إذا كان ماهية الطلب الراجح لا بشرط، استعماله في الندب وفي الوجوب حقيقة، لأنهم من أفراد الماهية. طبعا استعمالهم في الوجوب والناد يعني لا بلحاظ الخصوصيات المعينة كما شرحنا سابقا. والظاهر أن الوضع فيه في الأول أيضا كسابقه من الوضع العام والموضوع له العام، وإنما هو متعلق بالهيئة لا بالمادة. يعني هذا الوضع يتعلق بالهيئة لا بالمادة، يعني الدلالة على الطلب الراجح ليس مدلولا للمادة بل مدلول للهيئة، ولكن مع قطع النظر عن النسبة إلى الفاعل. يعني لم يلاحظ الواضع حين الواضع نسبة الطلب إلى الفاعل، بل كما ذكرنا تصور الطلب بعنوان ماهية لا بشرط. إذا كان مع النسبة إلى الفاعل هذا يصير ماهية بشرط شيء، لا بقطع النظر عن النسبة إلى الفاعل. وقد اشتبه الأمر على بعض الفحول اللي هو المحقق الشيرواني، فحسب وضع الأمر من حيث كيفية الطلب وجوبي أو ندبي وضعا حرفيا كوضعه بالنسبة إلى ملاحظة النسبة إلى الفاعل. النسبة الصدورية إلى الفاعل هذا وضعه وضع حرفي كما ذكرنا. فذكر بعض الفحول أن كيفية الطلب أيضا وضعه وضع حرفي، يعني بلا الوضع العام والموضوع له الخاص. فتأمل وانتظر لتمام الكلام، وانتظر لتمام الكلام في بحث العام والخاص.
وصلى الله على محمد وآل محمد.